الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، قال العلامة ابن العثيمين عليه رحمة الله في كتابه كتاب العلم وفي سياق ذكره للأسباب المعينة على طلب العلم، وقد قرأنا فيما مضى ثلاثة أسباب: الأول تقوى الله، والثاني المثابرة والاستمرار على طلب العلم، والثالث الحفظ. قال رحمه الله تعالى: رابعا ملازمة العلماء. قال: يجب على طالب العلم أن يستعين بالله عز وجل، ثم بأهل العلم، ويستعين بما كتبوا في كتبهم، لأن الاقتصار على مجرد القراءة والمطالعة يحتاج إلى وقت طويل، بخلاف من جلس إلى عالم يبين له ويشرح له وينير له الطريق. فجلوس الطالب عند الشيخ يختصر له الطريق، فإن العالم والشيخ قد بحث وقد نقب وجمع الأقوال، فهو يعطيك الخلاصة. هذه الخلاصة وهذه الزبدة ربما لو جلست أشهراً لم تستطع أن تعثر عليها، فهذا الشيخ يعطيك زبدة ما ترجح إليه أو ما ترجح لديه، فلا شك أنه يختصر لك الطريق. فهذا معنى قوله: لأن الاقتصار على مجرد القراءة والمطالعة يحتاج إلى وقت طويل، والوقت قصير وقليل، فسيمضي الوقت عليك وأنت لم تزل في مسائل معدودة، لأنك تبحث عنها بحثا وتفهمها بشدة وجهد ومشقة، فلا شك أن تحصيلك سيكون ضعيف وهزيل، بخلاف ما إذا درست عند شيخ فإنه يختصر لك الطريق، وتستطيع أن تسأله، وتستطيع أن تستثبت منه، وتستطيع أن كذلك تلخص ما يشرح ويقرأ. فلا شك أن دراسة الطالب عند الشيخ أمر لا بد منه، أمر لا بد منه. قال: وأنا لا أقول إنه لا يدرك العلم إلا بالتلقي من المشايخ، فقد يدرك الإنسان بالقراءة والمطالعة، لكن الغالب أنه إذا ما أكب إكبابا تاما ليلا ونهارا ورزق الفهم فإنه قد يخطئ كثيرا. ولهذا يقال: من كان دليله كتابه فخطأه أكثر من صوابه، ولكن هذا ليس على الإطلاق في الحقيقة، وهذا كلام عدل في هذه المسألة، مسألة الاعتماد على الكتب دون الاهتمام بمجالسة الشيوخ. فإن الإنسان لو انكب على قراءة الكتب ومع هذا عنده فهم ورزق الفهم، ومع ذلك قد يخطئ، قد يخطئ كثيرا. لماذا؟ لأنه لم يتلقى العلم من أصوله من المشايخ، فلا شك أنه سيخطئ ويخطئ. ولذلك جاء هذا المثل، وهو مثل أغلبي: من كان دليله كتابه فخطأه أكثر من صوابه، يعني من يعتمد فقط على الكتب. ومع هذا ليس هذا على الإطلاق، فبعض العلماء لهم قليل من المشايخ وأكثر علمهم من الاجتهاد في القراءة والاطلاع، في القراءة والاطلاع، ولكن هذه حالات نادرة، هذه حالات نادرة. وإلا فالغالب أن من اعتمد على القراءة فقط وزهد في الدراسة عند المشايخ فإنه يخطئ ويخطئ كثيرا، وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع في بعض الطلاب الذين اعتمدوا على القراءة واعتمدوا على كذلك الاطلاع دون الاهتمام بالجلوس في حلقات العلم عند المشايخ. قال: ولكن الطريقة المثلى أن يتلقى العلم على المشايخ. قال: وقد يقول قائل مثلا: أنا في هذه البلد ما يوجد مشايخ، فأقتصر على الاجتهاد الذاتي. فيقال له مثلا في هذا المركز، قد يقول قائل: الآن لا يوجد شيخ، فإذن أنا لا أجلس حلقات العلم ولا مجالس العلم، لأن هؤلاء ليسوا بمشايخ وإنما هم مثلا أساتذة. أقول له: صدقت في قولك أن هؤلاء ليسوا بمشايخ، بل هم أساتذة أو معلمون، ولكن هل هم أفضل منك علما وأدبا وكذلك تأصيلا في العلم؟ فما الذي يمنعك أن تستفيد منهم طالما أن عندهم علما ليس عندك؟ فمن كان من هؤلاء المدرسين مبرزا مثلا في علم العقيدة، ادرس عنده العقيدة، ما الذي يمنعك؟ أو مبرزا في علم الفقه، فادرس عنده الفقه، ولا تتكبر ولا تضيع وقتك في القراءة الساعات الطويلة وهذا المدرس قد بذل جهدا وقد درس من مشائخه وأتى لك بالخلاصة وبالزبدة التي تستفيد منها علما كثيرا. فالمهم أن الشخص استفيد من إخوانه، وإن كانت بضاعتهم مزجاة، ولكن هم لا شك أفضل منك وأعلى منك علما، فما الذي يمنعك من أن تستفيد منهم، من أن تستفيد منهم وأنت جالس بين أظهرهم، وأنت جالس بين أظهرهم. قال: وأنا أنصح طالب العلم أيضا أن لا يتلقف من كل شيخ في فن واحد، مثل أن يتعلم الفقه من أكثر من شيخ، لأن العلماء يختلفون في طريقة استدلالهم من الكتاب والسنة، ويختلفون في آرائهم أيضا، فأنت تجعل لك عالما تتلقى علمه في الفقه أو البلاغة وهكذا، أي تتلقى العلم في فن واحد من شيخ واحد. وإذا كان الشيخ عنده أكثر من فن فتلتزم معه، لأنك إذا تلقيت علم الفقه مثلا من هذا وهذا واختلفوا في رأيهم، فماذا يكون موقفك وأنت طالب؟ يكون موقفك الحيرة والشك، لكن التزامك بعالم في فن معين فهذا يؤدي إلى راحتك. يريد بهذا الشيخ، وهذا ليس على سبيل الإلزام والوجوب، ولكن كما ذكر على سبيل الأفضلية. ولذلك قال: وأنا أنصح طالب العلم ألا يتلقف من كل شيخ في فن واحد، يعني يريد أن الطالب يختار الشيخ في الفن الذي يريد أن يدرسه، فمثلا يأخذ الفقه عن شيخ واحد ولا يجعل له شيوخا مختلفين في هذا الفن، لأن فيه اختلافات وآراء وترجيحات وإلى غير ذلك. ولذلك مثل بالفقه. أما غيره من العلوم الثابتة كعلم العقيدة والتوحيد وعلم اللغة وإلى غير ذلك، فهذا الأمر ليس كأمر الفقه، لكن هنا أراد علم الفقه رحمه الله تعالى، وعلل أن سبب الدراسة على شيخ واحد من أجل ألا يدخل الطالب الشك والحيرة. لماذا؟ لأنه ربما يدرس عند شيخ آخر ويأتي له في المسألة بأقوال تخالف القول الذي أخذه من شيخه، ولربما يتعمق في الخلافات وفي الترجيحات وإلى غير ذلك. ولكن طالب العلم يدرس عند شيخ ولا يتعصب له، ولا بأس أن ينظر إلى أقوال العلماء الآخرين، ولكن مراد الشيخ حتى لا يتشتت الطالب، حتى لا يتشتت الطالب خصوصا في علم الفقه، لأن فيه اختلافات وفيه فروع ومسائل وأقوال وترجيحات وإلى غير ذلك. أما غيرها من العلوم فالأمر إن شاء الله في ذلك واسع. وملازمة العلماء، انظر عبر بملازمة العلماء، ومعنى الملازمة يعني الاستمرار في الدراسة عند المشايخ، أن تستمر على هذه الدراسة. ولذلك لو قرأت في سيرة السلف رحمهم الله لرأيت أن كثيرا منهم قد لازم شيخه السنوات الطوال، فهذا غندر قيل أنه لازم شعبة 20 سنة، 20 سنة وهو ملازم لشعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، فأخذ عنه علما كثيرا غزيرا. وهكذا قتادة بن دعامة السدوسي لازم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ملازمة شديدة وكثيرة. ويذكر أن أنس بن مالك كان له مجلسان، مجلس في الصباح ومجلس في المساء، وكان يحدث طلابا في الصباح ثم يأتي طلبة آخرون ويحدثهم نفس الأحاديث الذي حدثها للطلبة طلبة الصباح. فقيل أن أنسا رضي الله تعالى عنه حدث طلبة الصباح، حدثهم وكان قتادة ملازما للمجلسين، مجلس الصباح ومجلس المساء. فحدث أنس رضي الله تعالى عنه طلبة الصباح، فجاء طلبة المساء ولم يحضر أنس بن مالك لعذر، فقام قتادة وحدث الطلاب بأحاديث الصباح، حدثهم بأحاديث الصباح بحفظ متقن، وأنس يسمع من وراء الحجاب يسمع، فخرج ولمز قتادة وقال له: قم يا أكمه، لقد أخذت علمي، لقد أخذت علمي. انظر كيف كانوا حريصين على مجالس العلم وعلى أخذ العلم من المشايخ، وكانوا ملازمين لمجالس العلماء لا يملون. ما قال قتادة: هذه الأحاديث قد سمعتها الصباح فلا حاجة أن أحضر المساء. كانوا حريصين على أخذ العلم من العلماء ومن المشايخ. والطالب ينبغي عليه أن يختار من المشايخ الأعلم والأورع والأسن، هكذا ذكر أهل العلم. ثلاث صفات مهمة جدا، وبعضهم ضاف رابعا وهو أن يكون ذا دين وخلق جميل. فتختار الأعلم من كان علمه أكثر، والأورع، لأن العبرة ليست بكثرة العلم وإنما بالعمل بالعلم، العمل بالعلم. وكذلك الأسن يعني الأكبر سنا، إذا خيرت بين شيخين أو أكثر وهم في رتبة واحدة من العلم فاحرص على أن تختار الأسن يعني الأكبر، لأن كبير السن يكون أعقل وكذلك أرسخ، لا تكون عنده حدة الشباب فيكون أرسخ وأعقل. وهكذا تختار من كان ذا دين وخلق جميل، فلا يكفي أن يكون هذا الشيخ كثير العلم. ولذلك جاء عن ابن سيرين وعن الإمام مالك وعن غيرهما أنهم قالوا: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وش الفائدة تدرس عند عالم قيل أنه يحفظ ويحفظ عنده علم لكنه يعلمك السب والشتم والأخلاق الرديئة والفظاظة في الألفاظ والفحش في القول؟ ماذا تستفيد من هذا العلم؟ هل العلم يدعو إلى هذه الأخلاق السيئة؟ لا والله. ولذلك ذكر أهل العلم أن مما ينبغي أن يحرص عليه الطالب في اختيار الشيخ أن يكون الشيخ ذا دين وخلق جميل، وخلق جميل، ولا يكفي أن يكون ذا علم غزير وهو سباب شتام لا يخاف الله في الولوغ في أعراض الناس بل وفي أعراض العلماء. ولذلك قال ابن جماعة الكناني في كتابه الممتع تذكرة السامع قال رحمه الله: وإذا سبرت أحوال السلف والخلف لم تجد النفع يحصل غالبا والفلاح يدرك طالبا إلا إذا كان للشيخ من التقوى، انظر، إلا إذا كان للشيخ من التقوى نصيب وافر، وعلى شفقته ونصحه للطلبة دليل ظاهر. ثم قال: وليجتهد، يعني الطالب، أن يكون الشيخ ممن له على العلوم الشرعية تمام الاطلاع، وله مع من يثق به من مشائخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع، لا ممن أخذ عن بطون الأوراق ولم يعرف بصحبة المشائخ الحذاق. كلام جميل ونصيحة ثمينة ينبغي لطالب العلم أن يأخذ بها، أن يأخذ بها. فقوله رحمه الله تعالى: إلا إذا كان للشيخ من التقوى نصيب وافر، وعلى شفقته ونصحه للطلبة دليل ظاهر. فالعالم مع علمه يكون رحيما شفيقا ناصحا لطلابه، ناصحا لطلابه. وهكذا كما ذكر أنه له مع من يثق به من مشائخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع، يعني أنه يكون معروفا عند العلماء، وكذلك له مباحث ومجالس مع العلماء. ولذلك قال: وله مع من يثق به من مشائخ عصره، يعني هذا الشيخ الذي تختاره، وله مع من يثق به من مشائخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع، يعني يجتمع بهم، ما يكون بينه وبين العلماء فجوة، وما يستطيع أن يزور العلماء لأنه تكلم عليهم أو نال منهم، هذا ليس بالعالم الذي يحرص عليه. ولذلك قال: وطول اجتماع، لا ممن أخذ عن بطون الأوراق ولم يعرف بصحبة المشايخ الحذاق. العالم مهما بلغ من العلم فإنه لا يستغني عن مجالسة العلماء ممن هو مثله أو ممن هو فوقه. انظر العلامة الألباني كم له مجالس مع الشيخ ابن باز، كم له مجالس مع الشيخ ابن العثيمين، كم له مجالس مع الشيخ العباد أو مع غيرهم من المشايخ، له مجالس كثيرة، وبعضهم قد كتب في هذه المجالس وفي الطرائف والفوائد التي دارت في مثل هذه المجالس، وهكذا غيره من المشايخ يتزاورون ويتباحثون ويتناقشون ويفيد بعضهم بعضا، وبينهم الألفة والمحبة. ولذلك نبه ابن جماعة على هذا الأمر الجليل العظيم الذي لا زال العلماء يتداولونه فيما بينهم، وهو طول الاجتماع وكذلك كثرة البحث بين العلماء والمشايخ. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.